الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشورى الإسلامي إن برنامج إيران النووي السلمي مستمر في إطار قانون العمل الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان قبل نحو عامين. وأضاف إسلامي أنه تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعات النووية وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد، وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة. استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء أمس بعد أن دعسهما مستوطن صهيوني بصورة متعمدة بالقرب من حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالا أن الشقيقين محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما قبل أن يصدمهما مستوطن صهيوني بمركبته بصورة متعمدة ثم يلوذ بالفرار. اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسط دعوات لتكثيف هذه الأنشطة تزامنا مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي، في حين انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى لتأمين هذه الاقتحامات. وتزامن الاقتحام مع ملاحقة قوات الاحتلال للمرابطين والمرابطات واعتقال عدد منهم لإفساح المجال للمستوطنين بأداء طقوسهم واقتحام باحات المسجد. شن مجهولون هجوما صاروخيا على القاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقية سوريا. وقالت مصادر مطلعة إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور تعرضت مساء أمس لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل. وحسب المصدر لم يتسنى معرفة حجم الأضرار أو الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي الموجودة في قاعدة العمر. سيتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة الأردنية عمان غدا للمشاركة في الجولة الثانية من مؤتمر بغداد. ويستضيف الأردن الثلاثاء المقبل القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت ببغداد 2 التي يراد لها أن تكون مستمرارا لقمة بغداد 1 والتي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس آب من العام الماضي. استشهد 8 من منتسبي قوات الأمن العراقية وأصيب 3 آخرون جراء هجوم إرهابي في محافظة كركوك شمال العراق. مصدر أمني محلي أكد أن الهجوم تضمن انفجار عبوة ناسفة رافقه اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة في قرية شلال المطار استهدف قوة للشرطة الاتحادية مشيرا إلى مقتل أحد المهاجمين خلال الاشتباك. طالبت جبهة الخلاص الوطني في تونس الرئيس قيس سعيد بتقديم استقالته معتبرة الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات سببا أفقده شرعيته. وشدد رئيس الجبهة نجيب الشابي على وجود فترة انتقالية قصيرة مشيرا إلى ضرورة تعيين قاض ينظم انتخابات رئاسية وحوارا وطنيا بوقت لاحق. من جهتها دعت العديد من الأحزاب الأخرى في البلاد سعيد للرحيل مؤكدة أن نتائج الانتخابات الأخيرة دليل عدم تمتعه بشعبية في الشارع التونسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في الساعة السابع والعشرين من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد الشيخ الدكتور محمد المفتح، وذلك على يد عصابات الإلحاد والنفاق المعادية للإسلام والنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد الشيخ المفتح عام 1928 للميلاد، وتلقى دراسته للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، وتزامنا مع دراسته للعلوم الدينية درس في كلية الشريعة بجامعة طهران، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، واشتغل من بعدها أستاذا في الجامعة. وبانطلاق النهضة الإسلامية انضم الشهيد المفتح إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان في مقدمة تظاهرات الثورة الإسلامية، وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة تولى عمادة كلية الشريعة في طهران، وكان من أول الداعين إلى الوحدة بين الحوزة والجامعة. في الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام 1307 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الهندي السيد أحمد بن السيد محمد إبراهيم النقوي الهندي، المعروف بسيد العلماء، وكان سيد العلماء من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه في القرن الرابع عشر للهجرة، وقد درس العلوم الدينية في النجف الأشرف في العراق، وتولى الزعامة الدينية لبلاده بعد وفاة والده، وكان أيضا دؤوبا في نشر العلوم الدينية في المدن الهندية، وله مجموعة مؤلفات في الفقه وأصول الفقه. وأخيرا وفي الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وكانت مصر آنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا، وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى ومقصلة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نتابع معا في البداية فقرة صراع البوتقة تقدمها الزميلة ندى، وفيها سنكون مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحور حديثنا الأقصى ومقصلة الأعياد اليهودية، الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، سيكون معنا في هذا اللقاء إن شاء الله. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية مع الزميلة منار، التي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر عبد الحليم الخالد ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية الرائعة. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أحبتنا الكرام مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قررت بلدية الاحتلال في بئر السبعة رصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين ينضمون لميليشيا بارئيل اليمينية المسلحة الذي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري. القرار أثار غضبا عارما في منطقة النقب المحتلة، وأكد كثيرون أنه يندرج ضمن سياسات البلدية وحكومة الاحتلال العنصرية تجاه الفلسطينيين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
حالة من الغضب تسود الشارع الفلسطيني في منطقة النقب بالداخل المحتل عقب قرار بلدية الاحتلال في بئر السبع برصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين يقبلون بالانضمام إلى ميليشيا بارئيل المسلحة والتي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري بدعم من حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير. المنح التي تحمل الطابع الأكاديمي الدراسي تعكس تفشي اليمين المتطرف في مؤسسات الكيان، وبلدية بئر السبع المحتلة أوضح مثال على ذلك، حيث أصبحت الحاضنة الأكبر لكل ما هو معاد للفلسطينيين، لا سيما بعد تحويل قسم من الضرائب للميليشيات المسلحة التي تعمل على إنشائها. ووفقا لأهالي بئر السبع، فإن الميليشيات المسلحة واحدة من الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد أهالي النقب لتطبيق مخطط برافر الهادف للسيطرة الكاملة على المنطقة، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها. ومنذ هبت تلك رامة إبان معركة سيف القدس في أيار مايو من العام 2021، تصاعد الدعم العلني لإنشاء ميليشيات مسلحة في مدن الداخل المحتل ضمن سياسات البلديات وحكومات الاحتلال المتعاقبة العنصرية ضد الفلسطينيين، في محاولة لترهيب الفلسطينيين وتزوير تاريخ هذه المدن وترسيخ التهويد، فيما يبقى ثبات الفلسطيني في بيته وأرضه دليل على أن كل محاولات الاحتلال ستبوء بالفشل.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، نستمع معا.
سيد عطية، ما الذي يعنيه أن تعطي بلدية الاحتلال منحا دراسية للذين ينضمون إلى ميليشيا بارئيل اليمينية المسلحة في المنطقة؟ وهل يشي ذلك إلى مخطط ما في منطقة النقب؟
يعني رئيس بلدية بئر السبع تحول إلى عنصري، وإحنا نعرف أن عندما يتطرف القيادة الإسرائيلية والقادة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب تزداد شعبيتهم في الأوساط اليهودية. هدف هذا الرجل أن يبقى رئيس البلدية، وحتى يبقى رئيس للبلدية يجب عليه أن يكون متطرفا حتى يتم انتخابه، وهو ما يقوم به. يعني الآن في يعني ميليشيا برئيل التي أقامتها عثمان يهوديت أو القوة اليهودية، وهذا الرجل يعني أفكارهم تابعة ومشابهة لهذه الحزب ولهذه المجموعة، وهو يريد إقامة المجموعة المسلحة ضد العرب في مدينة بئر السبع، لأنه لا يريد من العرب أن يدخلوا مدينة بئر السبع وأن تكون مدينة بئر السبع يعني نظيفة كما يقولون من العرب، وأن لا يدخلها إلا اليهود فقط. طبعا هذه الملاحقات للمواطنين العرب تجعلهم لا يدخلون المدينة ولا يعني يتسوقون فيها، وهذا في واقع الأمر ينعكس سلبا على اليهود وعلى التجار اليهود، لأن ملايين الأموال وملايين الشراكر يدفعها العرب من التسوق في هذه المدينة، والآن أصبح العرب لا يتسوقون هنالك، ومقاطعين تقريبا شبه تام، مقاطعة شبه تام لهذه المدينة، ولا يذهبون إلا إذا كانت هنالك محاكم أو مستشفى أو الجامعة، غير ذلك لا يذهبون إلى هذه المدينة. يعني هذا كل حراك عنصري هدفه منع العرب من دخول المدينة.
طيب سيد عطية، هل يشكل ما يقوم به رئيس البلدية في النقب خطرا مباشرا على الفلسطينيين هناك؟
أنا يعني احنا إذا نظرنا إلى المجتمع اليهودي، المجتمع اليهودي تقريبا جميعه مسلح، وكل يهودي يستطيع أن يقتل العربي وأن يطلق عليه نار وأن يتعدى عليه، وطبعا سيلقى المساعدة من الشرطة وسيلقى المساعدة من القضاء الإسرائيلي، لأن عندما يكذب ويدعي أنه تم الاعتداء عليه وأنه يدافع عن نفسه، فالجميع جميع السلطات تقف معه. فهذا شيء احنا بنعرفه، هذا شيء معروف. الآن يريدون أن يزيدوا الأمر وأن يصبح الأمر يعني واقع عملي، حتى يعطوهم يعني يعطوهم أشياء كما تفعل الشرطة، يعطوهم القانون في أيديهم وهم ينفذون القانون بشكل غير قانوني.
رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، كنت معنا عبر الهاتف من النقب، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر زملائنا ندى فاضلي، رمزي دلول، حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول لرئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الأقصى ومقصلة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما أبعاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية المنظومة العسكرية؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ ما المطلوب اليوم من أمة المليار ونصف المليار مسلم لإنقاذ الأقصى المبارك؟ كثفت ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم حشدها لإقحام اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك على مدى 8 أيام تزامنا مع ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي تحت رعاية نشطاء من أحزاب اليمين المتطرف، فيما تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى الأقصى والرباط في ساحاته لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
على مدى 8 أيام تواصلت تحشيدات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين لتنظيم حملات اقتحامات موسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الذي يبدأ في 18 من هذا الشهر حتى 26 من الشهر ذاته، وهو العيد الأكثر ارتباطا بالهيكل على حد زعمهم في انتهاك واضح لقدسية المسجد وهويته الإسلامية. برنامج عنصري متكامل أعدته جماعات الهيكل لاستباحة المسجد وانتهاك حرمته من خلال تنظيم اقتحامات وجولات استفزازية وأداء طقوسهم التلمودية على مدار أيام عيدهم المزعوم في مساع منها لإضاءة شمعدان الحانوكا داخل المسجد، وهذا تحت رعاية ناشطين من أحزاب اليمين المتطرف، كما يتعمد المستوطنون نقل الغناء والاحتفالات إلى مختلف أبواب الأقصى ليلا إلى جانب نصب شمعدان الاحتفال المركزي في ساحة البراق. تمسك الشعب الفلسطيني بجذوره التاريخية كان الدافع وراء تكثيف الدعوات لشد الرحال إلى الأقصى لإفشال هذه الهجمة المستعيرة وسط تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عما يحدث. طالما سعى الاحتلال المستوطنوه لطمس الهوية التاريخية للأقصى في محاولة لتهويد المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا من خلال تكثيف اقتحاماته وزراعة تاريخه الوهمي في القدس، إلى أن صمود المقدسيين وإرادتهم ثبتت حدود الدفاع عن الأقصى وحمايته مما يحيط به.
شكرا للزميل عدنان عبد الحليم مراسلنا، وسنكون إن شاء الله في هذا اللقاء مع ضيفنا حول محورنا لهذا اليوم الأقصى ومقصلة الأعياد اليهودية، ونتحدث إن شاء الله حول أبعاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية المنظومة العسكرية، ويعني الأعياد اليهودية إلى متى ستبقى مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك عن المطلوب اليوم من أمة المليار ونصف المليار مسلم لإنقاذ الأقصى المبارك من هذه الاقتحامات ومن هذه الانتهاكات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يسلمك دكتور أحمد. ماذا تعني دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى لمدة 8 أيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك بدعوات من ما يسمى جماعات الهيكل أو المعبد الصهاينة هي تهدف الحقيقة إلى تدنيس قدسية وحرمة المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى فرض أمر واقع بإقامة الصلوات والشعائر التلمودية اليهودية داخل الساحات المبارك خاصة أيام الأعياد اليهودية، والتي بدأ موسم الأعياد الجديد في هذا اليوم الأحد 18 من شهر ديسمبر. وهذا العيد يطلق على عيد الأنوار،
نعم،
أو عيد الحنوكة عند اليهود، وهو عيد الخراب عندهم، خراب الهيكل.
نعم.
لذلك هم يعني يحاولون أن يوقدوا الشمعدان الصهيوني في حارة باب المغاربة غرب المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
لذلك الأمر جد خطير. هذا هناك دعوات واقتحامات بأعداد كبيرة من المغتصبين الصهاينة. قبل اليوم كان هناك اقتحامات بأعداد ليست كان متوقعا، إنما يعني هي بداية، وغدا سيكون هناك اقتحام يشارك فيه بن غفير وغيره من القادة الصهاينة.
نعم.
سواء على المستوى الديني أو المستوى السياسي. يبدو سيكون غدا وبعد غد هناك اقتحامات على نطاق واسع وبأعداد كبيرة في المسجد الأقصى المبارك. اليوم كان هناك إخراج لأعداد ليست قليلة من المصلين المسلمين من المسجد الأقصى المبارك وساحاته.
نعم.
لفسح المجال أمام حول المغتصبين الصهاينة للقيام باقتحامهم لهذا المسجد الأقصى المبارك.
نعم. طيب يعني كما ورد في التحليلات والتقارير وأيضا إشارة في حديثكم، الاقتحامات في الأونة الأخيرة أخذت منحى مغاير لما كانت عليه، خاصة يعني أنها بدأت تأخذ منحى ديني وعقائدي. ما دلالات ذلك؟
وذلك هو يعني اليهود الآن منذ أكثر من سنة تقريبا يعتبرون أن المسجد الأقصى المبارك هو الهيكل المعنوي لهم. حينما فشلوا في هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل الحقيقي الذي يخططون له مكان هذا المسجد الأقصى المبارك، والآن يعتبرون أن هذا المسجد المقام حاليا بكل مكوناته هو يعتبر الهيكل المعنوي لهم. لذلك هم يريدون أن يقيموا الشعائر التلمودية والصلوات وغير ذلك في داخل ساحات الأقصى باعتباره كما قلت الهيكل المعنوي لهم.
نعم.
هذه القضية خاصة يعني عملوا على ترسيخها أكثر في الأعياد موسم الأعياد اليهودية السابق الذي كان في الفترة ما بين 26 سبتمبر إلى 17.
يعني عذرا دكتور، يعني ألا يعزى ذلك لصعود اليمين المتطرف كما يقول أو يشير البعض في حكومة الكيان؟
ذا هو قبل أخي الكريم. يعني أصلا يعني أنا لا أفرق بين حكومات الكيان والعدو المسلم، كلها هي متطرفة لحق الشعب الفلسطيني، سواء ما كان يسمى سابقا حزب العمل أو اليسار أو ما إلى ذلك. والذي أخذ دورا بل صوتا كبيرا في العدوان على شعبنا الفلسطيني في حرب 1948 وفي حرب 1956 وبالمشاركة مع الإنجليز والفرنسيين في عدوانهم على غزة وعلى مصر وما إلى ذلك، بالإضافة إلى حرب 1967. هذه كلها قادها الحقيقة حزب العمل اليساري وما إلى ذلك، فكل هؤلاء اليهود وأحزابهم الحقيقة هي أحزاب متدينة ومتطرفة كلها تعمل على تحقيق أحلام المتطرفين الصهاينة السيطرة والهيمنة على المسجد الأقصى المبارك وإقامة الصلوات والشعائر التلميذية والتوراتية المحرفة داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.
طيب، الرباط عنوان دائما ما يرفع لمواجهة اقتحامات المستوطنين، هل برأيكم رباط المقدسيين كاف لصد هجمات المستوطنين على الأقصى؟ ماذا عن وحدة البيت الفلسطيني وأهميتها بهذا الشأن؟
وأولا يعني في الميدان داخل مجال المقدسة وكذلك الأهل الكرام الأرض المسلم منذ عام 48 ومن الضفة الفلسطينية، في الميدان هناك وحدة بين أبنائنا وشبابنا ونسائنا ورجالنا وشيوخنا وأبطالنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. ليس هناك تفريق بين فصيل وفصيل حزب وما إلى ذلك، الكل يهب للدفاع عن هذا المسجد الأقصى المبارك بعد أن يشد الرحال إلى المسجد ويقيموا صلواتهم فيه. لذلك يعني الميدان فيه مراهنة على أولئك الأهل الكرام المرابطين والمرابطات والذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك الدفاع عنه ونصرة له بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب، على أرضية ما نشهده اليوم من تصعيد لاستهداف المقدسات، يعني لو استمر الأمر على هذا الحال، ماذا عن مصير القدس والمقدسات؟ ما المطلوب عربيا وإسلاميا بهذا الشأن؟
حقيقة المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس يعني يمر بمرحلة كبيرة جدا، مرحلة محاولة تهويد الكامل لهذا المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة وطمس المعالم والآثار الإسلامية وكذلك الآثار المسيحية في داخل المدينة المقدسة. الحقيقة يعني الأمر يحتاج من العرب والمسلمين أن يقدموا كل دعم لأولئك الأهل الكرام المراهن عليه في المدينة المقدسة وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 وفي الضفة الفلسطينية الذين يقاومون هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم بمخططاته في المسجد الأقصى المبارك في حاضنته مدينة القدس وفي فلسطين بصفة عامة. لذلك الأمر يحتاج تقديم دعم مالي وإعلامي وقانوني وتثقيفي وتوعوي للتأكيد على حقنا المقدس في قدسنا وفي أقصانا وفي فلسطين الحبيبة، هذه الأرض التي هي وقف على العرب والمسلمين ومن ثم عليهم أن يهبوا للدفاع عن هذه الأرض التي هي وقف عليهم دعما لسمود الأهل الكرام المدينة المقدسة وفي فلسطين دعم. هذا كل حقيقة يعني مطلوب في هذه المرحلة من العرب والمسلمين، وإلا ما معنى أن يكونوا مسلمين إذا لم يدافعوا ولم يقدموا كل دعم للدفاع عن هذا المسجد الأقصى المبارك أقدس مقدساتنا نحن المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام، وعن حاضنته مدينة القدس وعن الأهل الكرام الذين يقدمون دماءهم ويقدمون أموالهم وبيوتهم وأرضهم فداء لهذا المسجد الأقصى المبارك.
برأيكم يعني هذا التصعيد بأي اتجاه يسير؟ إلى أين تسير الساحة الفلسطينية الآن، ساحة المواجهة مع الاحتلال برأيكم بأي اتجاه تسير باختصار لو سمحتم؟
نحن في الساحة الفلسطينية والحمد لله يعني في ميدان هناك وحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني لا تفرق بين فلان وفلان أو الحزب الفلاني أو الفصيل الفلاني والآخر وما إلى ذلك. في الميدان كلهم والحمد لله يقفون سدا منيعا لمواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأقصانا وغير ذلك، كما نتابع ونشاهد ما يقوم به شبابنا من عرين الأسود في نابلس وكذلك في جنين وفي غيرها من مدن الضفة الفلسطينية. وهؤلاء الشباب الحقيقة ليسوا من فصيل بعينه بقدر ما هم يمثلون جميع الفصائل الفلسطينية، بمعنى أن هناك وحدة ميدانية في الميدان على مستوى مقاومة الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي المدينة المقدسة، وكذلك أهلنا في الأرض المحتلة منذ عام 48 هم متفقون دائما فيما بينهم لمواجهة مخططات الصهيونية والعدو الصهيوني لاقتلاعهم من ديارهم وأرضهم وما إلى ذلك.
نعم.
كما فعل عدو الصهيوني في أكثر من مدينة من مدننا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948.
نعم، شكرا لك دكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني.
بارك الله،
حياكم الله.
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، غنيت حبك في شعري وألحاني، وصنت عهدك في سري وإعلاني، يا ساحر الطرف سحر الطرف أضناني، وعابر الطيف وافاني وخلاني. إلى الزميلة منار وفقرة ألفباء فلسطينية.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني راحل حظيت أشعاره بمقدرة فنية عالية تتمثل في لغة تمتاز بتدفقها وعمق معانيها التي يبحث من خلالها عن الحرية، إلى جانب روحه الثائرة التي تحاول استنهاض الأمة. شاعرنا هو عبد الرحيم الخالد. أيها الأطائب، ولد شاعرنا عبد الرحيم الخالد في قرية جيوس بقضاء طول كرم عام 1929، وعمل مدرسا ثم انتقل إلى مجال الإعلام والصحافة ليصبح رئيسا لأكثر من مجلة وجريدة. بدأ الخالد بنشر قصائده مع بداية الخمسينيات في الصحافة المحلية والعربية، وله العديد من الدواوين المطبوعة، نذكر منها أغنيات للصمت وقصائد مؤرقة، أغاني الرحيل السابع، ورغم حصار الكلمات، بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات الشعرية المطبوعة، نذكر منها وجه بملايين العيون،
ومسرحيات شعرية مخطوطة بعنوان طريق الآلام، وهي من آخر أعماله قبل أن يفارق الحياة عام 1993. أعزائنا الكرام، اخترنا لحضراتكم من أشعار شاعرنا وأديبنا الراحل عبد الرحيم الخالد بعنوان للإسراء والقدس والشهداء، فيقول فيها: غنيت حبك في شعري وألحاني، وصنت عهدك في سري وإعلاني. يا ساحر الطرف، سحر الطرف أضناني، وعابر الطيف وافاني وخلاني. فما أزال على وعد يؤملني، حلم حبيب يمنيني وينساني. أرنو لدربك لو لي بعض عدته، سبحان ربي أعطاني بميزاني. وليت شطرك وجهي فالهوى قدري، وأنت في القلب في أعماق وجداني. فهل تراه شتيت الدرب قربني من مشتلاك، ونص العيس أدناني. يا ساكن القلب، شاب الحلم في وله، فكيف ألقاك في قلبي وتلقاني. يا سيدي، قد ضللنا الدرب وانسربت بنا الليالي لأهوال وخسراني. تشعب الركب واستشرت فواجعه، وأقفر الصف من مرصوص بنياني. فلا تراحمنا كالجسم في مرض، ولا تعاضد إخوان بإخواني. تغير الحال من أزر نعز به إلى تبادل نكران بنكراني. تغير الحال من أزر نعز به إلى تبادل نكران بنكراني. والناس في ريب من أمر محترب، على شبا خطب في كل ميدان. وليس غير الشكاوى ما نلوذ به، كأنها قد كفتنا حق أوطاني. فالجمع منشغل والربع منذهل، والنقع مشتعل من غير فرسان. ويستجير بنا الأقصى ونخذله، كما استغاثاتنا باءت بخذلان.
شكرا للزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد الحليم الخالد ونموذج من أشعاره.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في
طابت أوقاتكم بكل خير. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش، ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها، توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمي شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت ام صابر بايدها لموكب صابر مودعه ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر.
نعم، وبهذا نكون قد وصلنا معكم احبتنا الكرام الى ختام لقائنا هذا فلسطيني. نشكركم على حسن المتابعه وفي امان الله.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا، أو أنك